بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروسنا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ولا نزال نتكلم عن الآداب التي يراعيها طالب العلم بين يدي معلمه في درسه، وفي المنهج العلمي الذي يسلكه طالب العلم في تلقيه للعلم. نعم.
الثالث، أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه.
وهذه فكرة حقيقة عظيمة جدا. يعني أنت عندما تريد أن تحفظ القرآن، قبل أن تبدأ بحفظ الصفحة اقرأها جيدا، لأنك إذا لم تقرأها جيدا حفظتها خطأ، وربما تكبر ويبقى الخطأ عالقا على لسانك وفي ذاكرتك، وربما تجاهد نفسك كثيرا لتصحيح هذا الخطأ وأنت لا تستطيع. لذلك الوالدان أولا ينبغي عليهما أن يصححا قراءة الطفل من صغره، وذلك بأن يسمعاه القرآن صحيحا سليما بمخارجه وصفاته وبأحكامه وضبطه، حتى لو قرأ الطفل الصغير لضعفه خطأ ينبغي عليهما أن يسمعاه القرآن صوابا. ثم بعد ذلك عندما يحفظانه العلم ينبغي عليهما أن يصححا له ذلك، وعندما نبدأ بأطفالنا في تعليمهم العلم ينبغي علينا أن نعلمهم العلم صحيحا. يعني الآن الملاحظ أن كثير من الروضات عن الصغار يحفظون الأطفال الصغار قصائد بالعامية المحضة، بالعامية التي لا تليق بلغتنا، بينما لو أننا حفظنا الصغار اللغة العربية الفصحى السهلة، ما بدنا المعقدة، اللغة العربية السهلة، السهلة في ألفاظها، السهلة في نطقها، السهلة في أنغامها ووزنها، وعندنا من القصائد الكثير، لاستطعنا أن نصحح نطق الطالب منذ الصغر، أن يعرف الحرف العربي وأن يضبطه مخرجا وصفة ونحوا وصرفا. البعض يقول لك هذا شيء صعب واللغة صعب وكذا، نقول له والله شيء عجيب، الطفل الصغير عم نحفظه إنجليزي، عم نحفظه قصائد بالإنجليزي، طيب كيف يحفظ الإنجليزي ولا يحفظ العربية؟ لكن حقيقة أن هذه التجربة ربما غابت عن كثير منا، لذلك صار أطفالنا الصغار ليس لديهم مخزون في الحفظ العربي، فعندما تعطيه قاعدة في العربية ليس عنده مخزون. يعني عندما تقول له الفاعل مرفوع ليس في ذاكرته فاعل مرفوع، ليس عنده أمثلة في الذاكرة الفاعل مرفوع المفعول به منصوب. أما عندما يحفظ القرآن صحيحا، وعندما يحفظ الأشعار صحيحة، وعندما ينطق الكلمات صحيحة، أنت الآن تعطيه قواعد لمخزون من الجمل والأشعار والنصوص يحفظها سليمة صحيحة ويطبق عليها القواعد التي يتلقاها الآن. لذلك الآن هلأ يعني إن كان بالقرآن إن كان بالشعر إن كان بالحديث، ينبغي علينا قبل أن نحفظ أن نتقن القراءة. نعم.
ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا.
سبحان الله، ضبط القراءة أولا، ثم ضبط الحفظ ثانيا، ثم ضبط المذاكرة والتكرار ثالثا. اليوم أكثر أبنائنا يحفظون سريعا وانتهى، لا إتقان بالحفظ ولا ضبط للحفظ ولا مراجعة وتكرار، لذلك تراهم يتعبون كثيرا ويضيعون كثيرا. دائما القرآن الكريم يحاول أبناؤنا أن يحفظوه، لكن ما عم يحفظوا، شو السبب؟ لأنهم لم يضبطوه عند الحفظ، ولم يتعبوا عليه عند المراجعة والتكرار والمذاكرة. نعم.
ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه.
سبحان الله. يعني قضية المراجعة في العلم إخواننا هذه قضية جدا مهمة. اليوم أكثرنا ربما يقرأ لكن لا يراجع. الآن كثير من الطلاب ليس عندهم برنامج مراجعة للدروس، ولولا الامتحانات ما بيراجعوا، ولولا المذاكرات ما بيراجعوا، ولولا التصنيع الإلزامي بالصف ما بيراجعوا. أكثر أبنائنا الآن ليس عندهم رغبة في المراجعة، ربما يحب أن يطلع على شيء جديد، أما أن يتقن ما تلقاه ربما هذا المنهج قليل عند شبابنا وأبنائنا. نعم.
ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيف.
نعم.
وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ إلا من الكتب، فإنه من أضر المفاسد.
لا يؤخذ من الكتب، ما بدأ إلا.
وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب،
بل يؤخذ من أفواه الرجال المتقنين الضابطين. نعم.
فإنه من أضر المفاسد.
نعم.
وينبغي أن يحضر معه الدوات والقلم والسكين للتصحيح ويضبط.
طبعا هذا بزمانهم، بدون سكين ليه؟ حتى يبري الألم من جهة، وحتى ربما يحك الحرف الآن إذا كذا، فبحاجة إلى هذه الطريقة. نعم.
ويضبط ما يصححه لغة وإعرابا.
سبحان الله.
وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علم أو علمه، كرر اللفظة مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ.
يعني الآن إذا أنا ضبطت المسألة صح والشيخ يردني غلط وأنا بعرف أن هذا غلط، ماذا أفعل؟ لا أجيب، لا سدان هذا كلام مو صحيح، هيك صحيح ما قرأته أنا، لا لا يفعل هكذا. ماذا يفعل؟ يعيد الكلمة ليسمعها للشيخ مرة ثانية، لعل الشيخ يتذكر الصواب، لعل الشيخ يتذكر الصواب. يعني يكون التكرار نوع من أنواع المراجعة للشيخ، لكن بلطف دون أن أتكلم شيئا. نعم.
أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام، فربما
أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام، يعني يقرأ الجملة صحيحة كأنه يسأل الشيخ أهكذا، خلاف ما قال الشيخ، يأتي بها صوابا ويسأل الشيخ من غير سؤال صريح.
فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة.
نعم.
ولا يقول بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها.
سبحان الله. يعني حتى لو أخطأ الشيخ تلطف في الرد عليه، لأن خطأه الآن لا ينبغي أن يجعلك تسيء الأدب معه، تبقى على الأدب حتى لو أخطأ الشيخ.
فإن لم يتنبه قال فهل يجوز فيها كذا.
سبحان الله. يعني الشيخ ما انتبه بعد الإعادة، ماذا نفعل؟ نسأله هل يجوز أن نقرأها بوجه آخر؟
فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ.
يعني لا نصر على المسألة الآن، خلاص الشيخ قال هيك، نتركها إلى مجلس آخر، أنا أراجعها لعل فيها وجه آخر، وإذا كان ما في لعل الشيخ يتنبه لمجلسين آخر. سبحان الله، شوفوا الأدب يا أخواننا، الله شيء عجيب، هالأدب الرفيع الذي ننبه عليه لننال بركة العلم. نعم.
وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء، وكون السائل غريبا أو بعيد الدار أو مشنعا تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة
خوفا من أن تسري الفتوى من غير تصحيح يذهب السائل ولا نعرفه، وربما تلقى هذه الفتوى إنسان مغرض، إنسان مبغض للشيخ، فربما طعن به وأساء إليه. ليه؟ لأنه أفتى خطأ. أنت الآن شو بتساوي؟ تصرح، تقول لو سيدنا المسألة خلاف ما ذكر فلان، ذكر فلان في كتاب كذا المسألة على وجه كذا وكذا وكذا، تصرح له بذلك. ليه؟ خوفا من أن يذهب السائل بفتوى خاطئة. أما إذا كان ممكن تدارك ذلك، يعني الآن عم نكتب مسألة، ممكن الدرس الجاي نعيدها، ممكن الآن إذا مثلا عم نكتب مسألة ممكن أنه في جلسة أخرى نصححها. أما لو ذهب السائل مش الحال، خاصة إذا كان في فتوى سأله سؤال أفتى خطأ.
فإن ترك ذلك خيانة للشيخ.
سبحان الله. فإن ترك ذلك التصحيح خيانة للشيخ. أنت خنت الشيخ عندما رأيته أخطأ خطأ لا يمكن تداركه، مع ذلك سكت ولم تتكلم. نعم.
فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره،
كما فعل ذو اليدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك قد كان. يعني إما أنك نسيت وإما أن الصلاة قصرت.
وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض أو التصحيح.
يا سلام، هذا أيضا من الآداب، يعني تكتب في آخر الدرس بلغ قراءة على الشيخ أو بلغ سماعا على الشيخ، تضع موضع نهاية الدرس إشارة وتكتب التاريخ. وكان بعضهم يكتب من الذي قرأ في الدرس، وإذا كان عدد قليل يكتب أسماء الحاضرين بكل درس. ليه؟ هذا بالنهاية فيه إسناد، هذا بالنهاية فيه إسناد. إخواننا يقول قرأت هذا الكتاب على الشيخ فلان من أوله إلى آخره إلا هذه المواضع كان فيها فوت، وكذلك أيضا كان معنا في الحلقة فلان وفلان وفلان قرأوا معنا الكتاب كاملا وما شابه ذلك. انظروا إخواننا إلى الحرص على هذا السند وهذه البركة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.